بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. معنا اليوم بإذن الله تعالى بابان من أبواب التوحيد، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وربما يطول الشرح قليلا، لكن سنحاول الاختصار إن شاء الله تعالى، لأن بعض المسائل خارج بالأبواب التي قبلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله سبحانه وتعالى: من أنفسكم، أي أنهم قريش، فكل نبي يرسل بلسان قومه فيكون منهم، يكون منهم. فما أرسل الله عز وجل من نبي إلا كان من قومه. وقوله عزيز عليه ما عنتم، لأن دينه قائم على اليسر والسماحة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا الحديث قد قمت بشرحه بشيء من الإجمال في قسم الاستفسارات، سألتني أحد الأخوات وأجبت هناك بما يكفي إن شاء الله تعالى. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. عن أبي هريرة قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. من مسائل هذا الحديث النهي عن جعل البيوت كالقبور، يعني لا يصلى فيها، وهذا يدل على أن القبور لا يصلى فيها، وأن البيوت ينبغي أن لا تكون كالقبور، أنه لا يصلى فيها. فالمرأة تصلي فيها الصلوات الخمس، وتصلي فيها النوافل، وكذلك الرجل يحرص على أداء بعض النوافل في بيته. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه مسلم. وهذا الدليل أيضا يدل على أن القبور لا يصلى فيها مطلقا، لا فريضة ولا نافلة، وأن الصلاة فيها محرمة وهي باطلة. من مسائل هذا الحديث: ولا تجعلوا قبري عيدا، تحريم جعل قبره صلى الله عليه وسلم مزارا تقام عنده المناسبات والأعياد، فيزار قبره عليه الصلاة والسلام كما تزار القبور الأخرى. ولا يجوز أن يخص قبره بشيء غير الزيارة، يعني غير الزيارة الشرعية للقبور. كذلك من مسائل هذا الحديث أنه يستحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت، و تتحرى الأوقات الفاضلة في ذلك كيوم الجمعة، لما ثبت عن أوس ابن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه لأن القبر ليس مكانا للدعاء، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار، يعني رواه الضياء المقدسي في المختار، وقد سبقت مباحث هذا الحديث من تحريم اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في كل وقت، وأن هذه الصلاة تبلغه، وأن الصلاة عليه والسلام يبلغانه عليه الصلاة والسلام. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا من الكتاب يعني التوراة والإنجيل، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هذا اختلف فيه أهل العلم ما معناه، وقيل هو السحر وقيل الصنم، والأصح والله أعلم أنه عام يشمل الصنم والسحر والكهانة، فهو عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. وأما الطاغوت فهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود الأصنام، والمتبوع مثل علماء الضلال يسمون طواغيت، والمطاع كالأمراء، فطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعد من عبادتهم، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي بشر مما ادعاه اليهود من أنهم أفضل هديا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ادعوا أن هديهم هو أفضل الهدي وأنه أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ذكر بعد ذلك الأشياء التي تعتبر شر عند الله عز وجل من ادعاء اليهود: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فهؤلاء عاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبات، لعنهم وغضب عليهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير، مسخ بعضهم قردة وخنازير. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقول ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا أو لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله. ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. ولذلك نعرف خطأ المقولة إن اليهود أحفاد القردة والخنازير، والصحيح أن يقال إخوان القردة والخنازير. وفي الحديث فائدة وهي قوله عليه الصلاة والسلام ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. فأكثروا من سؤال الله عز وجل المعافاة من عذاب النار وعذاب القبر. وأيضا في آخر الصلاة طبعا معروف الحديث المشهور أنه يستعذ بالله من أربع، فتقولين في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذا في آخر كل صلاة، يعني في التشبع بعد التشهد الأخير يقال هذا الذكر. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على أمرهم هم أصحاب الكلمة وأصحاب القرار والنفوذ في وقتهم. لنتخذن عليهم مسجدا، يعني رأوا أن يكون البناء مسجدا ليكون إكراما لهم ويدوم تعهد الناس كهفهم كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. وهذا يعني يبين أنه أحيانا القرار أو وسائل الشرك أو الشرك يتم بقرار سياسي لأصحاب النفوذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه، يعني رواه البخاري ومسلم. في قولي فمن يعني إن لم يكن اليهود والنصارى فمن، ولذلك هذه الأمة أكثر ما تتبع اليهود والنصارى. ولا يلزم من الاتباع في كل شيء، يعني أغلب من يتبعون اليهود والنصارى هم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون لكنهم يتابعون في كثير من الأشياء. والمسلمون عندما اتبعوا اليهود والنصارى في أمور كثيرة فقدوا معها الهوية. وقد كنا قديما يعني نرى أن النساء أكثر تقليدا بحكم أن المرأة يعني تتابع الموضة وغيرها، ومع انتشار وسائل الاتصال والصحف وغيرها يعني منذ القديم أصبحت كثير من النساء تتابع الغربيات في هذا، يعني في اللباس والزي وفي الشكل وغيره. أما الآن فالقضية منتشرة للأسف الشديد بين النساء وبين الرجال. من سنن الأمم السابقة التي تتبع هذه الأمة عبادة القبور وتعظيمها، وهو أمر منتشر ومشاهد في كثير من بلاد المسلمين للأسف الشديد، ويقوم عليها أناس، وفي بعض الأماكن يعطون رواتب وتقام عندها كثير من أعمال الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إليهم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حقه أن يجعل في درس خاص أو حتى في دروس متعددة، لما يشتمل عليه من أحكام وفوائد كثيرة تتحدث عن واقع هذه الأمة ومستقبلها. لكن نذكر بعض المسائل، منها قوله: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني الله عز وجل جمع له الأرض بقدرته سبحانه وتعالى حتى قرب مشارقها من مغاربها، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وروى ملك أمته، وروى ملك أمته. قوله: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، طبعا استجاب الله عز وجل لنبيه فقال: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ونحن نشاهد يعني في هذه الأوقات شيئا من ذلك، نشاهد في هذه الأوقات شيئا من ذلك، وهو واضح جلي. المسألة الثالثة قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. طبعا السبب في ذلك لكون الإمام له سلطة يقهر بها الناس ويحملهم على ما يضرهم في دينهم ودنياهم. قد سبق معنا قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ولذلك صلاح الأمة كما أنه ضلال الأمة أو هلاكها بيد يعني يكون على يد الأئمة المضلين، فكذلك صلاحها بصلاح الأئمة المهديين. ولذا ينبغي الدعاء للحاكم في كل بلد إسلامي بالصلاح. ويبدو لي والله أعلم أنه في هذه الأوقات، في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الأمة، يكون الدعاء للحكام بالصلاح وبالبطانة الصالحة وبالهداية من أفضل القربات ومن أفضل الأدعية، لأنه بصلاحهم تصلح الأمة. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إليهم القيامة. ومذ قتل عثمان رضي الله عنه في تلك الفتنة العظيمة، والأمة تتنقل من فتنة إلى فتنة أخرى. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين. والحي يعني يمثل القبيلة، يعني يذكر في التاريخ أنه حصل أن التحق يعني شيء من ذلك، وهو واضح يعني كثير من المسلمين الآن يلحق ببلاد المشركين ويرتد من أولئك كثير. يعني في أمريكا وأوروبا على أن الإسلام يعني يعيش نوع من الانتشار ولله الحمد، إلا أنه في يعني نسبة ليست قليلة من أبناء المسلمين وبناتهم قد التحقوا بالمشركين في عقيدتهم وارتدوا، فمنهم من يعني منهم من تنصر ومنهم من ألحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى أوثان يعبدونها من دون الله. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. قوله وحتى تعبد فئة من أمة الأوثان، هذا طبعا موجود في بلاد المسلمين منتشر، والأضرحة تكثر التي يصرف لها أنواع من العبادات كالاستغاثة والدعاء وذبح القربان وغيرها. قوله إنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. ظهر بعضهم وبعضهم يعني ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل في زمن معين، وما دامت الساعة لم تقم فهم ينتظرون كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، متفق عليه. وثبت في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذه الطائفة المنصورة لها خصائص، لها خصائص، احرصي على فهم وحفظ هذه الخصائص وتمسكي بها فبها النجاة بإذن الله تعالى. أولا أنهم جزء من الأمة وليس كلها لقوله طائفة، طائفة من أمتي، وطائفة غالبا يكون قلة، الطائفة غالبا تكون تدل على القليل، على العدد القليل. الصفة الثانية أنهم يقومون بأعباء الدعوة إلى الله تعالى، يعني في الأولى أنهم جزء من وأنهم طائفة، ولذلك لا يغرنك الكثرة. العبرة بالحق، العبرة بالحق، وإلا ولذلك يقول الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأغلب الناس ضلوا. وقال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فنحن نشاهد الآن أنه أكثر أن أكثر أهل الأرض كفار ليسوا على الإسلام، وأغلب المسلمين الآن أيضا مجانبين للصواب، وفيهم البدع والخرافات والشركيات، وفيهم المعاصي وكبائر الذنوب. والقلة من أولئك من هم متمسكون بالسنة الصحيحة. ثانيا أنهم يقومون بأعباء الدعوة إلى الله تعالى ولا يتأثرون بمن يخالفه، بحديث ثوبان في قوله لا يضر من خذلهم، يعني ما لا يهمهم أحد يخذلهم عن الدعوة والقيام بأعبائها. ثالثا أنهم باقون حتى يقاتلون الدجال، لما ثبت عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأه حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. رواه أحمد وأبو داود. وقوله حتى يأتي أمر الله، يعني المراد بها الريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان. هذا ما تيسر ذكره هذا اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لسؤال الأخت وفاء، كيف يجتمع معنا الحديث الجليل وما هو مرئي في أيامنا هذه من تسلط الكفار على المسلمين؟ هذا صحيح، لكن تسلط المسلمين لكن تسلط المسلمين بعضهم على بعض أكثر بصورة مشاهدة. وأما تسلط الكفار فهو ليس في كل وقت، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي أن الكفار سوف يتسلطون على المسلمين، وإنما ذكر الأكثر والذين يستبحون بيضتهم، يعني أن يسمي بعضهم بعضا ويحكمونهم. أما الكفار الآن هم ليسوا موجودين كحكام يعني في بلاد المسلمين، لكنهم يعني يتسلطون من حين لآخر. كأن معنى الحديث أن التسلط الحقيقي سوف يكون من المسلمين على المسلمين. آمين. جزاك الله خير. يعني بيضتهم يعني مرت جماعتهم وعزهم وغلبتهم، يعني يستبيح عزهم ويستبيح مجتمعهم ومستقر دعوتهم كما قال بعض أهل العلم. نقول نحن بيضة الدار وسطها ومعظمها، وش الحديث يا أخت اللي تقولين في الصحيحين وفي غيره؟ آخر حديث ذكرته في الشرح أو في أن نعم ممكن يا أخت أمة الله ممكن. آخر حديث ذكرنا حديث عمران بن حصين في الشرح في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواءهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. آخر حديث في الباب حديث ثوبان رضي الله عنه، حديث الطويل، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، حديث طويل، والحقيقة أنه حديث عظيم يحتاج إلى قراءة، ورأي أن ترجع إلى صحيح مسلم شرح النووي وتقرأ في النت بحثا عن شرح هذا الحديث، فهو حديث عظيم. طيب، يبدو ليس لا يوجد سؤال، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير جميعا. إن شاء الله سيوضع الواجب ودرس هذه الليلة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير جميعا، لا تنسوا من دعواتكم. آمين. جزاكم الله خير جميعا يا أخوات، الله يبارك في هذا الجمع المبارك ويجعل هذا اللقاء في موازين الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.